عظيم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. لا زال الكلام في كفارات الصيد، ووصلنا إلى قوله: وإلا أرسل الغنم، وإلا يتحرك الفرخ، أرسل في الغنم بالعدل، فإن عجز فكبيض النعام. نعم، والكلام فعلا في من كسر بيضا، كسر بيضا في أصل المسألة في كسر بيض القطاء، القطاء والقبج والدراج من صغار الغنم، إن تحرك الفرخ. وإلا إذا لم يتحرك الفرخ داخل البيضة التي شدخت، وإلا يتحرك، وإلا يتحرك، فإنه كفارته تكون عبارة عن النتاج. النتاج الناتج من أين؟ من إرسال الفحولة، فحولة الغنم في نفس الغنم. وبالتالي شوف شنو المقدار الذي ينتج، قد تنتج غنمة واحدة، وقد تنتج بعدد الضراب الذي يحصل على التفصيل الذي تقدم في إرسال الفحولة في الإبل هناك. جيد، وهذا يتطلب أن يوجد عدد كاف من الفحولة وعدد كاف من الإناث وقابلية الإناث إلى الحمل، وأن تباشر عملية الضراب حتى يستوثق من أن هذا النتاج سيحصل بصورة طبيعية. فإن وجد النتاج بها ونعمت. فالآن إذا كانت مثلا 10 بيضات التي كسرت فترسل في عشر إناثا، فالآن قد تحمل 10 إناث فتلد 10 شيات، وقد لا تلد واحدة. جيد، هو النتيجة هكذا. فالكلام هنا في هذه المسألة. فقال المصنف: وإلا يتحرك، وصلنا إلى ويشكل، لكن اقرأ هذه: وإلا يتحرك الفرخ، أرسل الفحولة في الغنم بالعدد، بعدد البيض كما تقدم في النعام. وهذا قلنا بأنه لا خلاف فيه. فإن عجز عن الإرسال فكبيض النعام، كبيض النعام يعني شاة عن كل بيضة. ثم إن عجز عن الشاة عن كل بيضة إطعام 10 مساكين. فإن عجز عن إطعام 10 مساكين صام 3 أيام. فإذا شاة عن كل بيضة، ثم إطعام 10، ثم صيام 3 أيام. هذا صار موضع للإشكال. وحاصل الإشكال أنه كيف يقال في صورة العجز عن الإرسال فإنه تجب شاة عن كل بيضة في حال في صورة العجز تجب شاة، في صورة عدم العجز يجب الإرسال. زين الإرسال قد يتولد منه 10 شيات بعدد البيض 10 مثلا، وقد لا يتولد منه شيء، فيكون هذا المكفر غاية ما فعله هو أنه تولى عملية هذا النحو من التزاوج، أكثر من هذا ما سوى. واضح؟ فيكون في حالة العجز الحالة قد يقال بأن هذا أشد من حيث التكلفة، أشد من نفس دفع الشيات، فهذا بطبيعة الحال بلحاظ النتاج قد تنتج شاة واحدة فيرفعها، هذا خب تكلفة شاة أرخص كشاة بما هي شاة، غير إذا كان 10 شيات. فتقولي في حال العجز روح ادفع شاة، وفي حال القدرة على الإرسال قد أدفع 10 وقد أدفع 1 وقد لا أدفع شيئا. واضح ولا؟ فبالتالي منشأ الإشكال هنا أنه كيف أتصور أنه في صورة العجز تكون المسألة أشد، والحال أنه في صورة العجز افترض تصير مسألة أخف وأيسر وأسهل. واضح ولا؟ فقال المصنف الشارح: ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، يعني قبل العجز، لأنه يجب الإرسال ولا يجب الشاة. ويشكل بأن الشاة لا تجب في البيضة ابتداء، بل إنما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله، على تقدير حصوله. أما إذا لم يتولد شيء فلا يجب شيئا. تمام. وهذا النتاج أقل من الشاة بكثيرا. أي شاة؟ الشاة التي تجب على كل بيضة، فكيف يجب مع العاجز؟ يعني كيف يجب الأشد مع العجز عن ما هو في الواقع أقل؟ وفسره جماعة من المتأخرين، منهم المصنف والعلامة في التذكرة وغيرهم، بأن المراد وجوب الأمرين دون الشاة، وجوب الأمرين عند العجز، عند تحقق العجز، يعني لوجود هذا الإشكال الذي ذكره الشارح صار جماعة من المتأخرين إلى تفسير أنه في حال العجز، في صورة العجز لا يلزم الحاج بأن يدفع شاة عن كل بيضة، إنما ينتقل إلى أحد فردي التخيير الواجب المخير، وهو أن يصوم أو يطعم. جيد. لأن المراد وجوب الأمرين الأخيرين دون الشاة. وهذا الحكم وهو القول بأن الشاة لا تجب بل يجب أحد الأمرين هو الأجواد، لا لما ذكروه بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا. تفتينا العبارة؟ لا لما ذكروه بل لأن الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى. لا لما ذكروه لمنع كون الشاة أشق من الإرسال، يقول إحنا ما نقبل الذي ذكروه وضمن الإشكال فيه أن الشاة أشق من حيث التكلفة، يقول أنتم تطالعون التكلفة كنتيجة، يقول والله 10 شيات أشد من الإرسال، لأن الإرسال النتاج منه قد يكون 10 شياط وقد يكون شاة واحدة وقد لا يكون شيئا. على اللولا يقول أنتم نظرتم إلى هذه وما نظرتم إلى نفس الإرسال. نفس الإرسال أسهل من أن يدفع 10 شياط. لو تقول له هذا تقول له تعال أيها الحاج لا تطلع من مكة، دور لك قطيع وأرسل فيه أرسل فيه بعدد الشياط وانتظر، أو شراقب الضراب صار لو ما صار وانتظر فترة تكفي إلى العلم بوجود الحمل. وعم سولف سولف أربعة الحين جيد إلى حين تحقق الحمل. وإذا صار تحقق الحمل انتظر إلى حصول النتاج ووده بعدين إلى هديا إلى البيت، هديا بالغ الكعبة. يقول ادفع 10 شياط ولا انتظر. صحيح عش قد احتاج أبقى نفس تكلفة البحث عن الشياط وخصوصياتهم وما إلى ذلك والفحولة ومراقبة، هذا كله عملية أشق. فيقول المصنف يقول إذا تروحون للأشق، ما هو الأشق؟ مو دفع الشات، الأشق هو الإرسال في الواقع. واضح ولا؟ لذا قال لا لما ذكروه، لأن القول بالأشقية نحن لا نقبله لمنع كون الشات أشق من الإرسال، بل هي أسهل. شات أسهل، فهذا الإشكال يقول لا نسلم به، بل هي أسهل على أكثر الناس لتوقفه، توقف هذا الإرسال على تحصيل الإناث والذكور وتحري زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النجاء إلى حين النتاج وصرفه هديا للكعبة. هذا يحتاج إلى وقت، يعني هم تكلفة نفس تحصيل الإناث والذكور والضراب والانتظار، هذا بروحه تكلفته غير تكلفة الوقت، وهو يطيل البقاء أيضا هناك، يحتاج إلى مسكن ويحتاج إلى مأكل. على لا يقول وهذه أمور تعسر على الحاج غالبا أضعاف الشاط. بل لأن ليش الحكم أجود؟ ما هو الدليل هذا؟ بل لأن الشاط يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى. الحكم بالشاط يجب أن تكون مجزئة، يعني في فرض العجز عن الإرسال يجزئ بطريق أولى. لماذا؟ وجه الأولوية. قال لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج، فمن الطبيعي أنها تكون مجزئة إلى أن هذاك اللي راح يسوي يقوم بالإرسال قلنا احتمال 10 شيات تطلع واحتمال واحدة. صحيح. فمن حيث المنفعة أن يرفع شيات من أول الأمر أفضل، فحتما لو دفع الشيات العاشر مجزئ ومبرئ للذمة بلا شك ولا ريب. يقول لهذه الجهة لأنها أكثر منفعة وأعلى قيمة، كونها أعلى قيمة يعني أنه دفع القيمة المنظورة من الإرسال وزيادة. واضح ولا لا؟ يقول لأنها أعلى قيمة وأكثر منفعة فيكون كبعض أفراد الواجب، يعني التصدق بالشات بعدد البيض المكسور واجب، وواجب له عدل آخر هو الإرسال، فيكون إن هو عنده واجب أن يكفر وكفارته مخيرة بين هذا وهذا وهذا. تفتين له لا؟ لذا قال فيكون كبعض أفراد الواجب. أي واجب؟ الواجب المخير. والإرسال أقله، يعني أقل أفراد الواجب المخير. وعلى هذا تكون الشاة مجزئة على كل حال، لأنها أكثر منفعة وأكثر قيمة. وبالتالي إذا تعذر واجب ينتقل إلى بدله. ما هو البدل؟ وهو هنا الأمران الآخران، الإطعام والصيام. فإذا لم يتمكن من الشاة من الإرسال، نقول له عندك، ترى عندك الشياة بعدد البيض، وإن لم تتمكن فعندك عدل آخر. فيبقى وجوب ذبح الشياة بعدد البيض مستدل عليه، ولا يستلزم الكلفة كما ذكر صاحب الإشكال. وهو هنا الأمران الآخران من حيث البدل العام للخاص، للبدل الخاص لقصوره عن الجواب عن الدلالة. هنا يتحدث على الدليل، البدل العام والبدل الخاص يقصد الدليل، ولذا قال لقصوره عن الدلالة، يعني قصور دليل البدل الخاص عن الدلالة. جيد. وهو هنا الأمران من حيث البدل العام. البدل العام يقول هكذا، يعني من حيث كونهما بدلا عاما عن الشاة. المراد بالبدل العام هو البدل الذي جعل بدلا عاما من دون اختصاص بمورد خاص. وهذا ما ورد في الرواية عن معاوية بن عمار عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول من كان عليه شاة فلم يجد، شوف، من كان عليه شاة فلم يجد فليطعم 10 مساكين، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نتيجة عليه شاة. هذا قاعد يذكر شنو الرواية؟ رواية تعطي بدل عام. شنو يعني بدل عام؟ يعني ما له اختصاص بمسألتنا. هكذا حكم عام، أن كل من كانت عليه شاة ما وجد الشاة لارتفاع قيمتها لعدم توفره، بغض النظر نتيجة ما وجد الشاة، ينتقل إلى الفرض، إلى الواجب الثاني وهو الإطعام. ما وجد الإطعام ينتقل إلى الصيام. هذا بدل عام، هذا بدل عام. يقول هل نعتمد على هذا البدل العام بالاعتماد على هذه الرواية أو لا؟ يقول وهو هنا الآخران من حيث البدل العام، يعني إذا اعتمدنا على الرواية مثل هذه الرواية اللي أنا قرأتها، يمكن الصيرورة إلى من بدل إلى بدل آخر. جيد. للخاص في مقابل البدل العام، البدل الخاص يعني أن يكون هناك استفادة من رواية خاصة دالة على البدلية في الموضوع الخاص، فيما يعني في مسألتنا احنا، هل توجد رواية تقول بأنه إذا كانت عندك 10 شيات فلك أن فعند العجز عنها تنتقل إلى الإطعام ثم إلى الصيام؟ هل توجد عندنا رواية بهذه الطريقة أو لا؟ يقول هذه الرواية مفقودة. نعم، ما هو موجود رواية صحيحة، صحيحة سليمان ابن خالد قال في كتاب علي عليه السلام في بيض القطاط كفارة مثل ما في بيض النعام. هذا الموجود عندنا، فما عندنا بدل خاص. وهذه الرواية ليس فيها دلالة واضحة على أن الإطعام والصوم بدلا عن النتاج. طعام وصوم بدل عن النتاج، واضح ولا؟ ما عندنا، ما فيها وضوح بين. لذا قال وهو هنا البدل. الأمران الآخران من حيث البدل العام للرواية، الرواية شنو قالت في البدل العام؟ من كان عليه شاة فلم يجد فليصم عشرة فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. يقول إذا رجعنا إلى البدل العام ممكن أنه نقول بهذا الحكم فنوجب الشاة، تمام؟ أما البدل الخاص ما عندنا من حيث الدلالة قاصرة، ولذا قال لقصوره عن الدلالة، لقصور دليل البدل الخاص عن الدلالة، لأن بدليتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمة بطريق أولى. هنا جواب عن سؤال مقدر مفاده أن الإطعام والصوم بدلان عن الشاة، فكيف يكونان يجعلان بدلان عن الإرسال؟ نعم، فكيف يكونان بدلان عن الإرسال أو عن النتاج؟ نتيجة واحدة. أجاب المصنف بأن كونهما بدلا عن الشاة يقتضي أن يكونا بدلا عن النتاج بطريق أولى. ليش؟ لما تقدم، لأنها أكثر قيمة وأكثر منفعة. وبالتالي ما دام كان بدلا عن النتاج الأعلى، بدلا عن الشاة اللي هي أعلى، هو من باب أولى أنه يكون بدلا عن ما هو أدون من الشاة وهو النتاج. واضح هذا إن شاء الله. وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء، وفي الحمامة شاة في على المحل على المحرم في الحل، ودرهم على المحل في الحرام. وفي الحمامة يعني وفي اصطياد وقتل الحمامة، لا ننسى الكفارات، يعني نتكلم عن كفارات، كفارات المحرم، كفارات المحرم الذي للأفعال التي يفعلها حال إحرامه. وفي الحمامة يعني في اصطياد الحمامة، وهي المطوقة أو ما تعب الماء. المطوقة تكون على علامة على رقبتها مثل الطوق، حلقة، حلقة يعني نفس الريش النابت عليها مثل الحلقة، يكون متميز عن بقية بدنها، هذه يسمونها حمامة مطوقة. جيد، هذا موجود الحمام هذا الكثير الموجود، تشوف بعضهم على شنو طوق تحت الرقبة. أو ما تعب الماء، تعب الماء بأن تضع فمها فتبتلع الماء، جيد، مثل البقر مثلا كيف تبلع تبتلع الماء، هاي يسمونها عب. في قبال الحمام أو الطيور التي تأخذ الماء قطرة قطرة بمنقارها، قطرة قطرة بمنقارها، جيد. فهذه علامة أو علامتين، المطوقة أو ما تعب، فهل هي علامة واحدة أو تعريف واحد إلى الحمامة، أو هو علامتين وتعريفين؟ واضح ولا؟ وإذا قلنا تعريفين، تعريفين يرجعان إلى بعضهما البعض أو لا؟ تمام؟ يمكن أن يقال بأن هذان وإن كانا تعريفان إلا أن أحدهما يدل على الآخر، مثل خفاء الجدران والأذان بالنسبة إلى حد الترخص. يقول وفي الحمامة وهي المطوقة أو ما تعب الماء بالمهملة، أي بالمهملة أي تشربه من غير مص، كما تعب الدواب، ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير. وأو لما قال وهي المطوقة أو ما تعود، وأو هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما، فيكون الحمام منه ما هو مطوق ومنه ما يعب الماء. فيحتمل كونه للتقسيم ويحتمل كونه للترديد لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما. والمصنف في الدروس اختار الأول، يعني اختار التعريف الأول أو العلامة الأولى وهي المطوقة، واختار المحقق والعلامة الثاني وهو ما تعب في الماء خاصة. اختار بمعنى أنه ذكره ولم يذكر العلامة الثانية أو التعريف الثاني. والظاهر أن التفاوت بينهما قليل، يعني بين المطوقة وبين ما تعب الماء، يعني إذا كان هناك أفراد للحمام تكون مطوقة وليست ولا تعب، أو تعب وليست مطوقة، هذا الفرق قليل جدا يعني من حيث المصاريق الخارجية. فعادة كل مطوقة تعب والعكس. والظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتفن، وهو يصلح لجعل المصنف كلا منهما معرفا، قلنا كما هو الحال في مسألة القصر والتمام فيما يرجع إلى خفاء الجدران وخفاء الأذان، فيكون كل واحد منهما معرف، فأيهما تحقق يعني أن الثاني قد تحقق. وعلى كل تقدير فلا بد مثل الآن قطع المسافة أو مسير يوم، قطع المسافة بالكيلو أو مسير يوم، نتيجة واحدة. إذا كان هناك تفاوت بسيط بين هاتين العلامتين. وعلى كل تقدير فلا بد من إخراج القطع والحجل من التعريف، لأن لهما كفارة معينة، لأن القطع والحجل يصدق عليه إحلى العلامتين على أقل تقدير، لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له للحمام في التعريف كما صرح به جماعة منهم العلامة في المنتهى والمحقق الكركي في جامع المقاصد. وكفارة الحمام بأي معنى اعتبر شاة على المحرم في الحل. شلون يعني على المحرم في الحل؟ أحرم في الميقات وقبل أن يدخل إلى الحرم، تذكرون قلنا مساحة الحرم أوسع من مكة وتكون أجول من المواقيت في كثير من المواضع، ولذا أحرم بعد الإحرام قتل حمامة، يقول كفارته شاة على المحرم في الحل ودرهم على المحل في الحرم على المشهور. واعتمد المشهور على مثل هذه الرواية صحيح ابن الحجاج عن الصادق عليه السلام في قيمة الحمامة درهم، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم، ما فيها إرسال بعد في الحمامة. وروي أن عليه قيمة أن عليه فيه القيمة، وروي أن عليه يعني على المحل في الحرام أن يدفع القيمة، قيمة شنو؟ قيمة الحمامة. عليه وروي أن على المحل في الحرام القيمة. شوف الرواية في الباب العاشر من أبواب كفارات الصيد الحديث التاسع رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في حديث أنه سأله عمن قتل حمامة في الحرم وهو حلال، وهو حلال يعني شنو؟ مو القتل حلال، هو نفس الرجل محل. قال ثمنها ليس عليه غيره، يعني عليه أن يدفع ثمنها قيمة الحمامة نفسها. وروي أن عليه قيم عليه فيه القيمة، وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين. هذا واضح راجع إلى شنو؟ إلى الاحتياط، وجوب أكثر الأمرين. فقد يكون قيمتها تساوي الدرهم فنقول له ادفع درهم على كل حال، وقد يكون قيمتها أرفع من الدرهم نقول له ادفع شنو القيمة، لأن القيمة أكثر من الدرهم أو العكس. وأما القيمة وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة. طبعا كون راجع إلى الأحوط هاي صرح به في العلامة في التذكرة، قال إن هذا هو الأحوط. جيد. وربما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة، أما الدرهم فللنص وأما القيمة فله للنص أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم. قاعد يستدل هنا وجوب الدرهم لماذا ووجوب القيمة لماذا. أما وجوب الدرهم قال فللنص. ما هو النص؟ في الباب العاشر أيضا من أبواب الكفارات حديث السادس أبواب كفارات الصيد، عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم، قال عليه قيمتها وهو درهم. شوف قيمتها وهو درهم شخص، وهو درهم يتصدق به أو يشتري طعاما لحمام الحرم، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة، عليه شاة وقيمة الحمامة. فإذا واضح وجوب الدرهم إلى أي شيء؟ للنص، والنص صريح في هذا في وجوب الدرهم. وأما وجوب القيمة فله يعني للنص، نفس النص هذا، لأن قال شنو؟ قال وإن قتلها وهو محرم فعليه شاة وقيمة الحمامة، فعليه شاة وقيمة الحمامة. فإذا أما وجوب القيمة فللنص أو لأنها تجب للمملوك في غير الحرم. واضح عندنا بأن من أتلف مال الغير فعليه ضمانه، صحيح؟ فهذه مملوكة، كيف تكون مملوكة فيجب ضمانها؟ نتيجة يجب عليه دفع قيمتها، واضح ولا؟ أنها تكون مملوكة إلى الغير. يقول ففيه أو لا، أو لأنها تجب للمملوك يعني للحمام المملوك يجب ضمان قيمتها في غير الحرم، ففيه يعني في الحرم أو لا، ففي الحرم أو لا. والأقوى وجوب دفع الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك، لأن الحمام مو دائما مملوك، بعض الحمام مملوك وبعض الحمام غير مملوك. والأقوى وجوب الدرهم مطلقا في غير الحمام المملوك، أما إذا كان حماما مملوكا لا، واضح أنه يدفع قيمتها. وفيه يعني الحمام المملوك الأمران، هم الدرهم وهم الدينار، هم الدرهم عفوا وهم القيمة. يقول الدرهم لله بعد كفارة والقيمة للمالك، يعني بغي يقول أن هنا حقان، الحق الأول يرجع إلى الله عز وجل من حيث تشريع والمنع عن الاصطياد، وهذا قد اصطاد فتجاوز حد الله عز وجل، نقول ادفع درهم لتجاوزك لحد الله، فيكون هذا الدرهم لله. هو القيمة للمالك وعواضح. بعد من أفسد وأتلف مال الغير فإنه يجب عليه ضمانه. وكذا القول في كل مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته، فإنه عندئذ نقول هكذا: يجب على القاتل أمران، القيمة قيمة الحيوان والدرهم. واضح ولا؟ قيمة الحيوان والدرهم. يعني لو قتل دجاجة مثلا نقول عليك قيمة قيمة الدجاجة والدرهم، وهكذا. ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرام، الرواية واضحة: وإن قتلها وهو محرم في الحرام فعليه شاة وقيمة الحمامة. ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم، الرواية قالت قيمة الحمامة ما قال الدرهم، لكن الإمام عليه السلام قال بأنه قيمتها درهم. ويجتمعان الشاة والدرهم على المحرم في الحرم، الأول لكونه محرما الشاة، والثاني الدرهم لكونه في الحرام. والأصل عدم التداخل. لا تقول لي تعال ها الدرهم صاير متداخل مع شنو؟ مع الشاة، فهذا لما يدفع شاة دفع درهما في ضمن الشاة فتتداخل الكفارتين. يقول لك لا، هذه الدرهم شيء والشاة شيء آخر. واضح ولا؟ الأصل عدم التداخل باعتبار أن حقيقة الشاة تختلف عن حقيقة الدرهم. واضح ولا؟ وأن هذا لأنه محرم إنما وجبت الشاة لكونه محرما، وتلك وجبت لكونه في الحرام. يقول: خصوصا مع اختلاف حقيقة الواجب. وفي فرخها حمل بالتحريك ونصف درهما ويتوزعان على أحدهما. وفي فرخها من أولاد الضأن ما سنه 4 أشهر، ما سنه 4 أشهر فصاعدا، ونصف درهما عليه أي على المحرم في الحرم، ويتوزعان على أحدهما، فيجب الأول له الحمل على المحرم في الحرم على المحرم في الحل، والثاني وهو نصف الدرهم على المحل في الحرم، بقرينة ما تقدم ترتيبا واجبا. يعني الفرخ يجب الحمل، بعدين نصف الدرهم عليه، وفي بيضها درهم وربع يأتي غدا إن بقينا أحياء. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.